الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الاستقراض، إلى أن قال: باب هل يعطى أكبر من سنه؟ قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال: حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فقالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً ورحمةً يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: هل يعطى أكبر من سنه؟ يعني هل يعطى المقرض أكبر من سنه الذي أقرضه إياه؟ يعني لو أقرضه بعيراً، هل يعطيه أفضل من سنه فيعطيه رباعياً أو ثنياً؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكراً بعيراً، ورد رباعياً عليه الصلاة والسلام لحسن قضائه وكرمه، وهذا دليل على الجواز. وشاهد هذا الحديث المتفق عليه وتقدم في كتاب الوكالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في هذا الحديث فقال: أعطوه. والخطاب في قوله أعطوه لرافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم. قال في الحديث: حدثنا مسدد، هذا من مشاهير شيوخ البخاري، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل الأسدي الثقة رحمه الله برحمته الواسعة، اسمه فيه غرابة، واسم أبيه وجده وجد أبيه، كان بعض أهل العلم يقول هذه رقية العقرب، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل الأسدي الثقة، لكنه على اسمه مسدد رحمه الله. ويكثر البخاري رحمه الله من الرواية عنه، عن يحيى وهو ابن سعيد القطان. يحيى هنا مهمل ما نسبه، فيعرف من شيوخه ومن تلاميذه. عن يحيى عن سفيان وهو الثوري قال: حدثني سلمة بن كهيل أبو يحيى الكوفي أيضا عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف ابن صحابي، يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، اقترضه النبي صلى الله عليه وسلم منه، وفيه جواز الاستدانة للحاجة، سواء استقرضه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أو لحاجة المسلمين لأجل الجهاد، على أن يوفيهم من إبل الصدقة إذا جاءت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وطالب ببعيره قال: أعطوه. وهذه هي الوكالة. فقالوا: لا نجد، يعني قال أبو رافع: لا نجد إلا سنا أفضل من سنه. وهذا هو الشاهد، وهو الدين على الجواز، ورد الدين يكون بالأجود ويكون بالأكثر، فتستدين بعيرا وترد بعيرين، هذا جائز. لأمرين. الأمر الأول أن الإبل لا يجري فيها الربا وكذا سائر الحيوان. الأمر الثاني أن هذا لم يكن عن مشارطة، فيجوز حتى في النقدين، إذا اقترضت من شخص ألفا فرددتها 2000 جائز، هذا من مكارم الأخلاق. لكن إذا كان عن الشرط فهو الربا، سواء كان هذا الشرط مشروطا أو كان معروفا، كان مشروطا يعني شرط عليه عندما اقترض أن يردها بزيادة، أو كان معروفا حتى لو لم يتلفظ بالشرط عند العقد، يذهب إلى البنك ويعطيه 10,000 وهو يعلم أن هذا البنك إذا جاء يسحب منه أعطاه زيادة، هذا كالمشروط شرطا، فإعطاء البنك هذا محرم إذا كان ممن يعطي الفائدة، وهو الربا الذي لعن الله ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله. فقال الرجل: أوفيتني، يعني أعطيتني وافيا، فرح، أوفيتني أوفاك الله، وهذا دليل على أنه كان مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء، أحسنهم بالنصب اسم إن مؤخر، فإن أحسن الناس قضاء هم من خيار الناس. من خيار الناس يعني في هذا الباب، في الأخذ والعطاء، في المسامحة. نعم.
باب حسن القضاء. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء.
ثم ذكر الحديث وهو الذي تقدم، لكن رواه هنا عن أبي نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان، وهو هنا ابن عيينة، وفي الأول الثوري، كلاهما يرويان عن سلمة ابن كهيل الذي تقدم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وتقدم في قوله: إن خياركم أحسنكم، إن خياركم أحسنكم، هذا هو الشاهد، خياركم يعني في هذا الباب، يعني في باب الأخذ والعطاء، أو إن من خياركم، لأنها الخيرية المطلقة. رحمكم الله.
قال حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال ضحى، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
باب حسن القضاء، يعني هذا من المدين. في المجلس الماضي باب حسن التقاضي، هذا من الدائن، إذا جاء يطلب بحسن وبرفق، والمدين إذا جاء يقضي فإنه يحسن في القضاء من جهة الاستعجال في الوفاء، ومن جهة رد الأحسن أو الأكثر بالشرط الذي تقدم. ثم ذكر حديث جابر المشهور وهو متفق عليه، وتقدم بهذا الإسناد وبهذا المتن في كتاب الصلاة، باب الصلاة إذا قدم من سفر. وهذا الحديث ذكرنا غير مرة أن البخاري رواه في 26 موضعا لكثرة ما فيه من العلم. من هذا الموضع قال فيه: حدثنا خلاد وهو ابن يحيى السلمي الكوفي، حدثنا مسعر وهو ابن كدام، حدثنا محارب بن دثار السدوسي الكوفي، كان قاضي للكوفة، عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، هذا عندما قدم من سفر كما في كما تقدم في البيوع، وكان في السفر ابتاع منه النبي صلى الله عليه وسلم جمله بعد أن أعيى بجابر ونخسه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم جابر المدينة جاء إلى المسجد يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم، قال مسعر أراه يعني أظنه، قال ضحى يعني جاءه في وقت الضحى لعله من اليوم التالي. فقال عليه الصلاة والسلام صلي ركعتين، يعني تحية المسجد أو هي ركعتا الضحى، وفيه مشروعية الضحى وهو قول أكثر أهل العلم، وتحية المسجد والصلاة عند القدوم من السفر، يعني هذا إذا كانوا قدموا في هذا الوقت. وفيه أن من أراد أن يتنفل أنه يصلي ركعتين، لا يصلي ركعة واحدة، التنفل بركعة واحدة لا يكون إلا في الوتر، هذا مذهب أكثر أهل العلم خلافا لبعض الشافعية. قال صلي ركعتين، وجاء في بعض الروايات أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد، وجد النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد فقال الآن قدمت يا جابر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم سبقه، فقال نعم، قال صلي ركعتين، ادخل وصلي ركعتين، هذا الأمر هو على الاستحباب. قال وكان لي عليه دين من ثمن الجمل الذي ذكرنا، قال فقضاني وزادني، هذا هو الشاهد، وزاده عليه الصلاة والسلام قيراطا على ثمن الجمل، ثم زاده شيء آخر وهو كما جاء في بعض الروايات ومرت معنا في الصحيحين، زاده أمر آخر وهو زاده أعطاه الثمن وزاده قيراطا، وبعد أن ولى دعاه وقال خذ الجمل، فرد له جمله عليه الصلاة والسلام، لأنه سمع جاء في بعض الروايات أن خال جابر لامه على بيع الجمل، هل له لأجل حاجته وحاجة أخواتك كيف تبيع جملك، مثل في زمان كيف تبيع سيارتك، كيف تذهب، كيف تأتي، ربما أنه قال له هذا، أو أنه لامه لماذا تبيع من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم تعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا بلا بيع، هذا محتمل، وأظن الرواية هذه ستأتي معنا. نعم.
باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال سنغدو عليه، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها.
ثم ذكر حديثا آخر لجابر رضي الله عنه وهو من أفراده، رواه أيضا النسائي، وفيه قصة أخرى لجابر. وجابر رضي الله عنه من المكثرين من السبعة، والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، والمكثرون هؤلاء السبع الذين رووا بألف حديث وأكثر، فهو منهم رضي الله عنه، كان شديد الملازمة وكثير الحفظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأحاديث والقصص التي جرت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على فضله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. قال باب إذا قضى المديون دون حقه، يعني أقل من حقه، هذا عكس ما تقدم، يعني لا يجد وفاء لكل دينه، فالدائن يرضى باليسير ويتسامح في البقية، أو يحلله بالكلية، أو حلله يعني من جميع الدين، قال أنت في حل وأنت مسموح، فهذا جائز كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا يعني بالمسامحة والعفو والتحليل، وأن تصدقوا فهو خير لكم. قال حدثنا عبدان، عبدان هذا لقب وليس اسم، وإنما اسمه عبد الله بن عثمان العتكي المروزي. قال أخبرنا عبد الله وهو بن المبارك الإمام المشهور مروزي أيضا. قال أخبرنا يونس وهو بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك. كعب بن مالك صحابي، ابنه هذا هو الذي يحدث، تابعي يحدث عن جابر، واسمه ابن كعب عبد الله أو عبد الرحمن. أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد، عبد الله بن حرام رضي الله عنه قتل شهيدا وعليه دين، هذا الدين 30 وسقا كما سيأتي في الباب بعده، من التمر، استدان 30 وسقا من التمر، إما لإطعام بناته وخواته أو أنه استدانه لتجارة، الله أعلم. فاشتد الغرماء في حقوقهم أي في الطلب، ويظهر أنه استدان هذه 30 من أكثر من شخص، وكانوا يهودا، فاشتدوا في طلبهم، فعظم هذا على جابر رضي الله عنه وأرضاه، يعني أهل الديون يطالبونه ويود أن يقضي الدين عن أبيه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، يعني شكع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر في حاله، فسأل هؤلاء الدائنين أن يقبلوا تمر حائطي، يعني حائطي يعني بستان، ويحللوا أبي، هذا هو الشاهد. قال خذوا تمر مزرعتي هذه وسامحوا أبي في الباقي، فأبوا، قالوا لا، لأن حائطه يبدو أن التمر الذي كان فيه قليلا ورديئا، يعني لا يبلغ هذا القدر من الدين، لا في القدر ولا في الوصف. فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، يعني في بعض الدين، ما قال أعطهم هذا الحائط في بعض الدين والباقي يبقى في ذمتك، بل قال اتركهم وسنغدو عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر سنغدو عليك، يعني سأتي إليك في الغدو، يعني في اليوم التالي. قال جابر فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة عليه الصلاة والسلام. ولهذا المصنف رحمه الله سيذكر هذا الحديث في كتاب علامات النبوة، يعني مجرد المرور في الحائط بين النخيل مر فيها ودعا وناظر فيها عليه الصلاة والسلام ثم خرج وقال لجابر جذ النخل وأعطهم. قال فجددتها فقضيتهم، جددتها يعني من الجد وهو القطع، قطع الثمرة، وبقي لنا من تمرها. جاء في كتاب، تقدم في كتاب البيوع كأنه لم ينقص منه شيء، يعني وفاهم وبقي كما كان. سيأتي في رواية من النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب واخبر ابن الخطاب، علم عمر بهذه المعجزة صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث قضاء الدين على الميت، وهو أول الحقوق المتعلقة بتركته إن كان له تركة، والميت إذا مات تعلق به 4 حقوق مجموعة في قولك تدوم، تدوم التاء تجهيز الميت، أول ما يجهز من التركة بأجرة الحافر والكفن والحنوط والحامل إذا احتاج إلى أجرة، ثم الدال للدين، قضاء الدين أول ما يصنع به بعد أن يدفن. ثم الواو للوصية تقضى وصيته، ثم الميم للميراث، فلا توزع التركة إلا بعد هذا كله. فيستعجل في قضاء دين الميت. وفيه أن بعض الورثة ينوب عن بعض، فجابر ناب عن أخواته في قضاء دين أبيهم. وفيه لزوم أداء حقوق الآدميين، وأن الشهادة في سبيل الله تعالى لا تسقطها. فأبوه قتل شهيدا في أحد ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت ذمته مشغولة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا شهيد، لا داعي أن تقضوا دينه. بل روى مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عامر مرفوعا: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يعني حقوق الناس على المشاحة. وعند الترمذي عن أبي هريرة: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. معلقة يعني لا تدخل الجنة حتى تفصل الخصومة والحقوق التي بينه وبين الناس، معلقة بدينه. قال السيوطي رحمه الله: محبوسة عن مقامها الكريم، يعني لا تبلغه حتى يقضى الدين. وهذا دليل على خطورته، وأن الإنسان يحتاط فيه، وأن لا يستدين إلا لضرورة، وأن يستدين بنية الوفاء، فإن استدان بالنية أدى الله عز وجل عنه في الدنيا وفي الآخرة. وفيه تأخير الغريم عند العجز، فجابر أخرهم إلى أن قدر. وفيه مشي الإمام في حاجة بعض الرعية. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصه على الخاصة من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ومشيه في حوائجهم صلوات الله وسلامه عليهم، وأكرمنا الله وإياكم بشفاعته وصحبته في الجنة. نعم.
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر رضي الله عنه فأبى أن ينظره، فكلم جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر رضي الله عنه: جد له فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها.
هذا هو الحديث الذي تقدم، لكن زاد فيه قدر الدين وإخبار عمر رضي الله عنه. وفيه أن الدائن كان واحدا، وهو اليهودي يكنى بأبي الشحم، لكن ترجم هنا بفقه جديد، وهو قوله: باب إذا قاص، يعني المديون من المقاصصة، يعني طرح كل واحد منهما مما له على الآخر، يعني هذا يطرح شيئا وهذا يتسامحان في الدين، أو جازفه في الدين. المجازفة الأخذ بالظن والحدس، تمرا بتمر أو غيره، أي فهو جائز ولا يكون ربا. فأبو جابر رضي الله عنه أخذ تمرا، وسيرد جابر تمرا آخر، مجازفة ليس مثلا بمثل. وإلا الأصل في تعامل التمر بالتمر أن يكون مثلا بمثل، لكن جاز هنا لأنه في القرض الحسن. ولذا يجوز في القرض الحسن التأخير، مبادرة الذهب بالذهب لا يجوز تأخيرها إلا على سبيل القرض والإحسان. فيجوز أن تأخذ 1000 اليوم وتردها غدا 1000 أيضا، فجاز التأخير لأجل هذه المصلحة وهي مصلحة الإحسان. فكذلك تجوز المجازفة في رد الربوي بجنسه في هذا في القروض، فهنا تمر بتمر مجهول لا يدرى كم، لأن جابر رضي الله عنه عرض عليهم الحائط والحائط لا يدرى كم فيه، والدين معلوم 30 وسقا، فاغتفر في الوفاء، الجهالة اغتفرت. لكن شرط بعض الفقهاء أن يأخذ أقل مما، أن يأخذ الدائن أقل مما دفع، أقل حتى لا يكون هناك زيادة. قال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمرا مجازفة بدينه لما فيه من الجهالة والغرر، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي، يعني رضي أن يأخذ أقل من دينه مجازفة فلا حرج، أما أن يجازف ويأخذ أكثر فلا، هذا ظاهر كلامي رحمه الله. لكن لو جازف ورضي المدين أن يعطي ولو أكثر على سبيل الكرم كما تقدم، فهو جائز أن يزيد في الوصف أو يزيد في القدر، حتى في القدر عند الجمهور خلافا لما يروى عن مالك رحمه الله. في قوله: أخبر ذلك ابن الخطاب، قيل ليسعده، أراد أن يشرح صدره بهذه المعجزة، أو كان لعمر رضي الله عنه اهتمام بهذا، أو اهتمام بدين جابر، أو أن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف فقال: اذهب اخبره حتى يعلم لماذا طفت بالبستان. ويمكن هذا وجه تخصيص عمر رضي الله عنه، وهو أيضا يدل على فضيلته رضي الله عنه وأرضاه، فهو في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذهنه. نزيد حديث الله حتى يأتي الإشراق ونصلي. نعم، ما يصح إسقاط الزكاة من الدين، لا يجوز، لأن الزكاة عبادة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن تدفع الزكاة بنية الفريضة. فإذا كان على الفقير الدين لا يصح أن يقول: أسقطت الدين الذي عندك، ثم يحسبه من الزكاة، لكن له أن يقبض الدين من المدين ثم يرده إليه زكاة، لأنه قد يتحايل بهذا الإسقاط على عدم إخراج الزكاة. نعم.
باب من استعاذ من الدين. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
ثم قال رحمه الله: باب من استعاذ من الدين. من استعاذ يعني بالله، فقال: أعوذ بالله من الدين، أو أعوذ بالله من المغرم. أعوذ بالله من الدين يعني من ارتكابه، يعني من الاستدانة، أو أن يستعيذ من عدم القدرة على الوفاء، أو يستعيذ من ذل الطلب، فإن المستدين يعني يريق ماء وجهه عند الدائن ويذل له فيستعيذ من هذا كله أو من بعضه. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم في كتاب الصلاة باب الدعاء قبل السلام، فهذا الدعاء الذي كان يدعو به عليه الصلاة والسلام يقع قبل السلام بعد الاستعاذة من أربع، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء في هذا الحديث في رواية أنه كان يقول ذلك قبل أن يسلم من الصلاة، هذا من أدعية الصلاة، ولذا ذكره المصنف رحمه الله هناك في كتاب الصلاة وهو متفق عليه. باب من استعاذ من الدين، كيف كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الدين واستدان؟ يعني تقدم أنه استدان من يهودي ورهنه درعه، فنقول استدانته دليل على الجواز، لكنه احتاط بالرهن فرهن درعه ليستوفي منه الدائن وتبرأ الذمة، أو أنه استعاذ كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من غوائل الدين، من غوائل الدين. ولذا شرعت الكتابة لأجل أن يتوثق صاحب الدين ويتذكر الورثة لو مات المدين في أن يقضوا دين مورثهم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري ثم قال حاء لتحويل الإسناد وحدثنا إسماعيل. فالبخاري روى هذا الحديث من طريقين هنا، حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني أخي أبو بكر عبد الحميد ابن أبي أويس عن سليمان وهو ابن بلال عن محمد بن أبي عتيق. محمد هذا من ذرية أبي بكر رضي الله تعالى عن جده، هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه جد جده، محمد بن أبي عتيق من ذرية الصديق، وكان مدنيا رضي الله ورحمه عن ابن شهاب. فالحديث الروايتان عن ابن شهاب من الطريقين. عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته وهي خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك، كان يدعو يعني في هذا الموضع قبل السلام اللهم إني أعوذ بك. هذا من مواضع ستة، مواضع الدعاء في الصلاة ستة مواضع كما قال ابن القيم رحمه الله، في الاستفتاح وفي الركوع وفي السجود وبين السجدتين وقبل السلام وبعد الرفع من الركوع، هذه ستة مواضع، في الاستفتاح وفي الركوع وبعد الرفع من الركوع وفي السجود وبين السجدتين وقبيل السلام. فهذا منها كان يقول فيه اللهم إني أعوذ بك. المقصود بالدعاء في الركوع الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول هذا في ركوعه وسجوده كما في حديث عائشة رضي الله عنها. اللهم إني أعوذ، أعوذ يعني التجئ، أعوذ بك، والاستعاذة لا تكون إلا به سبحانه وتعالى فيما لا يقدر فيما وتجوز بالآدم فيما يقدر عليه، يعني يجوز أن تقول لآدم أعذني من هذا الثعبان أو من هذا اللص أو من يعني امنعني منه، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فلا تجوز إلا به سبحانه وتعالى، فإن صرفها لغيره من المقبورين من الأحياء أو من الميتين فإن هذا من الشرك والعياذ بالله. اللهم إني أعوذ بك من المأثم، المأثم يعني الذي يأثم به الإنسان، أو استعاذ من الإثم نفسه يعني من الذنوب والخطايا، فيكون وضع المصدر موضع الإسم، المأثم هذا مصدر والمغرم أيضا مصدر، وضعه موضع الإسم، وهذا هو الشاهد من المأثم والمغرم، غرم أي تحمل الدين وعجز عنه، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيد يا رسول الله من المغرم؟ وهذا يدل على أنه كان يجهر صلى الله عليه وسلم ببعض ألفاظ الصلاة، كانوا يسمعونه ويصلي ويستعيد، وهذا جائز بشرط ألا يشوش يعني على المصلين، يعني يجهر بالكلمة. لماذا كان يجهر عليه الصلاة والسلام؟ للتعليم، حتى يتعلم. لذلك جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يحدث بما سمع بما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر، كان يقرأ بفاتحة في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. كيف علم هذا؟ قال: وكان يجهر بالآية أحيانا، يعني ببعض الآيات، فيجوز، وهو دليل على أن الجهر سنة وليس بشرط ولا واجب في الصلاة، فلو أسر في جهرية أو أجهر في سرية صحت صلاته، لكنه خلاف السنة. ما أكثر، لماذا يكثر عليه الصلاة والسلام وهو مجاب الدعوة؟ يدعو مرة وتستجاب دعوته وينتهي الأمر. قال العلماء: يكثر للتعليم، لتعليم أمته أن تلح في الدعاء وأن تكثر، ولأن الدعاء عبادة، عبادة، بل هو مخ العبادة، فهو يطلب أجر الدعاء، فالداعي له ما دعا وله أجر التعبد لله عز وجل بهذا الدعاء، وله ما دعا سواء عاجلا أو آجلا في الدنيا أو في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا. وفيه أيضا إظهار العبودية، يكثر الدعاء لأن فيه عبودية لله سبحانه وتعالى، وهو أكثر الخلق تعبدا لربه سبحانه وتعالى، فأكثر الناس عبادة وأشرفهم وأكملهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل حتى من الملائكة في تعبده لله سبحانه وتعالى. ثم فبين له السائل السبب، قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، يعني هذه عادة الناس، إذا يحدث فيكذب فيقول: ما عندي أقضيك، وهو كاذب، قد يكون عنده، أو يقول: سأقضيك غدا ثم يخلف، هذا يقع كثيرا. فلدفع هذا المفسدة، كيف تدفع هذه المفسدة؟ بعدم الوقوع في الدين أو بإعانة الله عز وجل على قضائه، فيستعيذ منه. قد روى أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا أبو أمامة، فإذا هذه الفجائية، تفاجأ بأبي أمامة جالس في المسجد، فقال: ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم غلبتني، هموم وديون غلبتني. فعلمه عليه الصلاة والسلام الدعاء الذي يدفع به الدين، قال: اللهم والهموم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. هذه غلبة الدين، يغرم ثم يغلبه الغرم وتركبه الديون. قال ابن بطال رحمه الله: فيه وجوب قطع الذرائع، الذرائع تقطع وتسد، هذا من الفقه، تسد كل ذريعة تؤدي إلى محرم، فالدين ذريعة إلى الكذب، ذريعة إلى الخلف في الوعد، فالإنسان يتعاطى الأسباب التي تقطع، يتعاطى الأسباب التي تقطع ذرائع الإثم. فيه وجوب قطع الذرائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعاذ من الدين لأنه ذريعة إلى الكذب والخلف في الوعد، مع ما فيه من الذلة وما لصاحب الدين عليه من المقال. وفي الحديث أيضا جواز الدعاء في الصلاة، وفيه جواز الدعاء بأمر الدنيا، لا يشترط أن يكون الدعاء في الصلاة بأمر الآخرة. وقول الداعي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، من هذا. نكتفي بهذا، أسأل الله عز وجل أن يذكرنا وإياكم بهذا المجلس في الملأ الأعلى، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وعموم المؤمنين، صلى الله وسلم.
وإياكم شيخ.